الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا آخر حديث في باب وجوب الحج وفضله، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. قوله: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. عكاظ سوق قريب من الطائف، بعضهم يقول على طريق اليمن على مرحلة من الطائف، وبعضهم يقول من جهة وناحية نجد، ومجنة يأتونه بعد عكاظ، يعني يأتون إلى عكاظ قبل الحج في أول شهر ذي القعدة، ويجلسون إلى منتصف الشهر، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مجنة في طريقهم إلى مكة، ويبقون فيه إلى آخر شهر ذي القعدة، ثم ينطلقون إلى ذي المجاز ويبقون فيه إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني إلى يوم التروية. فهذه ثلاثة أسواق يأتونها قبل الحج. قال: أسواقا في الجاهلية، والجاهلية هي الحالة التي كان الناس عليها قبل الإسلام، حالة شعورية وواقعية بعيدة عن الاهتداء بهدى الله تبارك وتعالى، منسوبة إلى الجهل وهو خلاف العلم، وليس هناك ما هو أعظم جهلا من الجهل بالله عز وجل وتوحيده وأسمائه وصفاته، والجهل بالطريق الموصل إليه وما إلى ذلك، وكانوا من أجهل الناس في هذه الأمور. فكانت هذه أسواق لهم في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، يعني موسم الحج لما أسلموا صار عندهم تحرز، صاروا يتخوفون من مشابهة أهل الجاهلية في شيء من أعمالهم. ولهذا لما كان أهل الجاهلية يطوفون على أصنام على الصفا، فلما جاء الإسلام خافوا أن يكون ذلك من مآثر الجاهلية وأعمال الجاهلية، فتحرجوا من السعي، تحرجوا من السعي نفسه. فالله تبارك وتعالى بيّن لهم أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأنها ليست من شعائر الجاهلية. قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج أن يطوف بهما، أن يسعى بين الصفا والمروة، فليس ذلك من أعمال الجاهلية. فصار عندهم مثل هذا التحرز والاحتياط والنفور من مشابهة ما كان عليه أهل الجاهلية. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما، أن يحترز من مشابهة المشركين والجاهليين في سائر أحوالهم. فهنا أيضا تحرجوا من الاتجار في مواسم الحج، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني بالتجارة، فهذا أمر لا إشكال فيه. ولكن لو أنه نظر إلى أحوال الناس في هذه العبادة فلا شك أن من تجرد قصده للحج من غير التفات إلى مطلوب آخر كالتجارة فهو أكمل الأحوال، ويلي ذلك من حج وله أيضا مطلوب تابع في هذا الحج من المطالب الدنيوية كالتجارة، وأما إن كان له مطلوب ويلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه بحال من الأحوال كالرياء والسمعة فذلك شرك. وأسوأ الأحوال أن يتمحض قصده للشرك للرياء والسمعة، فهذه أحوال متفاوتة، وقد يذهب الإنسان إلى هذه الأعمال أو هذه المناسك أو إلى هذه الأماكن والبقاع وهو يريد الدنيا فحسب، لا يريد الرياء والسمعة ولكن لا يريد إلا الدنيا، والأمثلة على هذا كثيرة. فالذي يذهب قد تمحض قصده لإرادة ما عند الله عز وجل هذا واضح، فهذا هو التجرد الكامل. النوع الثاني من الالتفات أن يلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه لكن ينبغي أن يكون على سبيل التبع، يحج ويريد التجارة، يحج وعنده حملة مثلا، أو يحج ويحمل ركابا، أو يؤجر سيارة في الحج مثلا، نعم، فهذا لا إشكال فيه. أما الذي يذهب إلى المناسك أو يذهب إلى الحج أو نحو ذلك وهو لا يريد إلا أمرا من الدنيا فهذا ليس له من حجه نصيب، هو لا يريد الحج، هو يريد أن يحصل مكاسب، كأن يقال له مثلا من حج أعطي إجازة، من حج أعطي راتب مضاعف، واضح؟ أو أن يكون هذا الإنسان قد وعد أنه إذا حج يعطى مكافأة من قبل أهله مثلا أو نحو ذلك، أو يزوج، أو فحج من أجل هذا وهو لا يريد الحج، حج لهذا، فهذا ليس له نصيب وإنما قصد الدنيا فحسب. وأما الذي يريد الرياء والسمعة فهو يريد ما عند الله لكنه يلتفت إلى شيء آخر، يريد أن يقال يا حاج، نعم، أن يتحدث عند الناس أو أن يتحدث الناس عنه أنه يحج، أو أنه يحج كل عام، أو أن يقال عنه بأنه حج 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة أو 50 مرة، نعم، فهذا كله من قبيل الرياء والسمعة، وذلك يبطل العمل يفسده. نعم. أما من تمحض قصده للرياء والسمعة فنسأل الله العافية، يعني لا يريد إلا الرياء والسمعة، فهذا أسوأ هذه الأحوال، والله تعالى أعلم. فالمؤمن ينبغي عليه أن يتجرد في قصده وأن يريد ما عند الله عز وجل في حجه وعمله وسعيه وعباداته، فإن التفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه فهذا لا إشكال فيه، ولكن مرتبته تكون دون الأول. مثل الذي يصوم يريد ما عند الله ويريد أن يصح بدنه فهذا جائز، ولكن يكون ذلك على سبيل التبع. إنسان يزكي ماله يريد ما عند الله عز وجل ويريد أن ينمو هذا المال، لكن إذا كان يزكي فقط لينمو هذا المال ويصوم من أجل أن يصح البدن فقط فهذا ليس له عند الله نصيب. نعم. فإذا كانت جميع الأعمال بهذه المثابة فهو متوعد بقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهكذا في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم. وما إلى ذلك من الآيات. فتجريد القصد وإرادة العبادة ومعرفة تفاوت الأعمال من هذه الحيثية وما يجوز الالتفات إليه وما لا يجوز الالتفات إليه من المقاصد أمر مطلوب لا بد منه من أجل أن يعرف العبد أحوال العمل والعاملين. بعد هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنبدأ بإذن الله نقرأ في ما يتصل بالفتاوى فتاوى الحج وكذلك أيضا ما يتصل بالأضاحي، ولا بأس نقرأ فتوى واحدة. فهذه في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه تقول: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟ الجواب: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى أن قال: وحج البيت. متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على كل حال، هذا بناء على ما سبق في عدد من المناسبات أن الحج واجب على الفور، فإذا وجدت الاستطاعة وجب على الإنسان أن يبادر. والله تعالى أعلم.